أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف الجهة الثانية عن كلام تتمة صلاة العبارة في مفهوم الغاية. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، طبعا تقدم الكلام أن الجهة الأولى كان الكلام هو خلاف الأصوليين حول منطوق الغاية، وهو أن الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل، وقلنا اختلفت الأقوال، والرأي المختار عند المصنف أن الموضوع يتبع القرائن والموارد، ليس هناك ظهور في أمر معين. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلف في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. طبعا إذا أتوا قرينة خاصة على المفهوم فنحن مع القرينة، قرينة على عدم المفهوم مع القرينة، أما مع عدم القرينة فما هو القاعدة، فما هو الأصل، هل يدل على انتفاء سنق الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغية أو لا. فنقول أن المدرك، المدرك يعني المناط أو منشأ الحكم، ما هو أن المدرك أو المناط في دلالة الغاية على المفهوم، كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت قيدا، يعني إذا كانت الغاية قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، مثل كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فالحكم هو حلية الأشياء تنتهي وتنقطع عند المعرفة، عند معرفة الحرام. وأما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم. تذكرون احنا في البحث السابق في مفهوم الوصف، هناك ذكر في مفهوم الوصف قال والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد نفس الحكم، أي أن الحكم منوط به، أو أنه تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد. لاحظوا تارة التقييد يكون تقييد للحكم، عليكم السلام ورحمة الله، تارة يكون التقييد تقييد للحكم، والمقصود من أن التقييد راجع للحكم طبعا في الحقيقة الحكم راجع إلى الهيئة، يعني إسناد المحمول إلى الموضوع، لذلك سيذكر هذا المصنف بعد فضل خبرين. طبعا احنا ما عندنا في الجملة غير الموضوع والمحمول والجملة الشرطية، فالقيد قيد الغاية، هل هو قيد للحكم؟ فنفس الكلام في الشرط والوصف، أنه هو إذا كان قيد للحكم فيدل على المفهوم، أما إذا ما كان قيد راجع للحكم فلا يدل على المفهوم، فلو كان قيد للموضوع أو لمتعلق الموضوع عبر عنه بالمحمول فلا مفهوم له. مثلا افترض كما في قوله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق هذه الغاية، هذا قيد من الواضح أنه ليس للحكم وإنما قيد لليد للموضوع. لاحظوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد هي موضوع، موضوع الحكم. لذلك السنة والشيعة ذهبوا إلى أن إلى المرافق هذا تحديد للمغسول، ولكنهم جوزوا النفس ولم نجوز. فإذا قد يكون القيد للموضوع أو قد يكون للمحمول، على كل حال لا يرجع إلى الحكم، فنقول القيد إما يرجع للحكم أو لا يرجع للحكم، بل إلى الموضوع أو المحمول فلا يدل على المفهوم. نعم إذا فقط إذا كان يرجع إلى الحكم يدل على المفهوم كما هو الكلام في الشرط والوقت. يعني لا هو الغاية نفسها قيد. لذلك لاحظوا إذا لم يكن القيد راجع إلى الحكم بل يكون راجع إلى الموضوع أو المحمول يكون التقييد بالغاية من صغريات التقييد بالوصف، كما قلنا في الجملة الوصفية لا مفهوم لها كذلك لا مفهوم لها عين الكلام، لأن في الحقيقة قلنا أن في الوصف مو المقصود النعت النحوي وإنما كل قيد، طبعا من جملة القيود قيد الغاية، ولكن قيد الغاية إذا كان يرجع إلى الحكم نعم له مفهوم كما هو الكلام في الشرط والوصف، وإذا كان قيد للموضوع أو المحمول فيصير عين الكلام في الوصف، يصير التقييد بالغاية من صغريات التقييد عليكم السلام بالوصف فلا مفهوم له. لذلك في الوصف هناك يستظهر أن القيد لا يرجع للحكم، لذلك قال بعدم المفهوم، هنا يستظهر أنه يرجع للحكم لذلك هنا يقول بالوصف، هذا الفرق. نفس يعني يريد يقول يعني كما الكلام في الوصف أن خلافهم في الحقيقة مو خلافهم في أن الغاية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، مو خلافهم أن الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، في الحقيقة خلافهم أن الوصف القيد راجع علما هنا كذلك نفس الكلام. لذلك قدم البحث عن دخول الغاية في المغية على البحث في المفهوم. يقول وعليه بناء على ذلك حتى شنو عندنا صار عندنا النتيجة أن القيد إذا كان قيد للحكم فعين الكلام في الشرط والوصف أنه له مفهوم، وإذا كان قيد ليس الحكم وإنما الموضوع أو المحمول كما تقدم في الوصف أيضا فلا مفهوم له كما قلنا في الوصف كذلك. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع، لاحظ ما علم يعني هو الكلام هنا يعلم أو لا يعلم كلام هنا. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. هذا نفس كلامكم الآن اللي أشرت إليه، ماكو إشكال هم ذكرت، فلا إشكال في ظهوره في المفهوم مثل قولي عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. لماذا؟ لأنه المعرفة بالنجاسة أو المعرفة بالحرمة هي غاية للحكم وليس غاية للموضوع أو المحمول، لذلك يعني الحكم ينقطع عندها، بمعنى أن الحكم ينتفي بانتفاء بما بعد الغاية، المعبر عن بالمفهوم لديه انتفاء في الحكم. هذا إذا علم، وإن لم يعلم ذلك من القرائن الكلام هنا إذا أكو قرينة فنحن مع القرينة، إذا علم فلا إشكال ولا خلاف في أنه إلى القيد له مفهوم، إذا ما راجع للقيد ليس له مفهوم، ولكن إن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. يعني المصنف يستظهر أن القيد غاية يرجع إلى الحكم، السبب في ذلك لأن ذلك مقتضى القواعد العربية، مقتضى القواعد العربية. لذلك بعض المروج في شرحه للكفاية ذكر في الضابطة أشار إليها أكثر من واحد أن التقييد إذا كان بعد ذكر الموضوع والمحمول، طبعا وإن كان هنا قد لا يعني قد ما ينفعنا في المقام، بس ضابطة ذكرها نشير إليها، يقول التقييد إذا يذكر بعد ذكر الموضوع والمحمول فراجع للحكم، إذا التقييد يذكر بعد الموضوع فالتقييد راجع للموضوع وليس للحكم، لأنه مقتضى القواعد العربية هو هذا، أنا بعلة المناسبة ذكرت هذا البيان. فإذا مقتضى القواعد العربية أن القيد يرجع لأن غالبا يكون بعد ذكر الموضوع والمحظور، لذلك يرجع علما للحكم ولا يرجع إلى الموضوع ولا إلى المحظور. يقول وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، يعني ظهور الغاية أن الجملة الغائية ظاهرة في رجوع القيد إلى الحكم، وإنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، يعني قبل الغاية. لاحظوا النسبة الواقعة، النسبة شنو يعني؟ النسبة الإسنادية، إسناد المحمول للموضوع. لذلك الحكم هنا معبر عنه بالهيئة، يعني عندما يقال كل شيء حلال نقول حلية كل شيء، هذا النسبة الإسنادية، هذا هو الحكم. حلية كل شيء تنقطع بمعرفة الحرام، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان من قريب. فإذا الظاهر ظاهر الجملة الغائية أن القيد فيها يرجع إلى الحكم، ودعوى رجوعها إلى الموضوع أو المحمول تحتاج إلى قرينة وإلى بيان وإلى بيان. فإذا كأنه مقتضى القواعد العربية الأصل في الجملة الغائية أن القيد يرجع للحكم، أي دعوى بخلاف ذلك يحتاج إلى قرينة. فأحيانا القرينة تكون شنو؟ أن يذكر القيد بعد الموضوع قبل ذكر المحمول، فقد يفهم منها أن القيد راجع إلى أو لا، كما في مثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هناك قرينة موجودة، قرينة على أن هذه الغاية هي تحديد المقصود مو تحديد لوجوب الوضوء. فإذا القرائن إذا دلت فمع القرينة، إذا لم تدل فالأصل أن الجملة الغائية القيد فيها يرجع إلى الحكم وليس إلى الموضوع أو المحمول. بعد ذلك يذكر مفهوم الحصر، يذكر المصنف الحصر إلى معنيين. معنى الحصر بمعنى القصر، القصر الذي هو اصطلاح بلاغي، القصر البلاغي. في كتب البلاغة يذكرون أن المقصود من القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مقصود، المقصود من القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مقصود. هذا إلى نوعين، قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. قصر الصفة على الموصوف معنى ذلك أن الصفة لا تتجاوز الموصوف إلى موصوف آخر، كما في قولنا لا سيف إلا ذو الفقار، سيف هاي صفة، ذو الفقار موصوف، يعني صفة السيف لا تتعدى ذو الفقار إلى غيره، قصر الصفة على الموصوف. لا فتى إلا علي، صفة فتى صفة الفتوة لا تتجاوز علي إلى غيره، يعني الصفة مقصورة على هذا الموصوف لا تتجاوزه إلى موصوف آخر. النوع الثاني قصر الموصوف على الصفة، أن الموصوف لا يتجاوز تلك الصفة إلى صفة أخرى، كما في قوله وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن محمد صلى الله عليه وآله لا يتجاوز الرسالة إلى صفة أخرى، لا يتجاوز الرسالة إلى صفة أخرى. يعني طبعا أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول لك أنه تعظموا وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فلم يصدقوا بعضهم، خرج بالسيف وقال اللي يقول محمد مات أقتله بالسيف. حتى قرأت هذه الآية كأنه ما قال القرآن سابقا والآن سمعوا الآية، يريد أن يقول وما محمد إلا رسول، محمد صلى الله عليه وآله لا يتجاوز الرسالة إلى صفة أخرى وهو الموت والهلاك. هذا معنى. أو في قوله تعالى إنما أنت منذر، يعني أنك أنت لا تتجاوز الإنذار إلى صفة أخرى، أنت مقصور على هذه الصفة، أنت وظيفتك الإنذار فقط. لاحظوا مثل ما قلت أنت عليك تبلغ، ما لك علاقة بأي شيء آخر. إنما أنت منذر، أنت منذر يعني أنت هو الموصوف، منذر هو الصفة، يعني أنت لا تتجاوز هذه الصفة، صفة الإنذار إلى صفة أخرى، أنت مقصور على هذه الصفة. هذا القصر البلاغي، في اصطلاح البلاغة يسمى بالقصر، قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة. هذا معنى للحصر، يعني حصر الموصوف بالصفة، الحصر الموصوف بالصفة، حصر الصفة بالموصوف أو الموصوف بالصفة. فهذا أحد معاني الحصر. المعنى الآخر هو الاستثناء، الاستثناء النحوي. الاستثناء النحوي واضح، جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فاستثنى زيد من القوم في حكم المجيء. فالمصنف يقول أن مقصودنا من الحصر هو الأعم من القصر والاستثناء، يعني أعم من القصر البلاغي والاستثناء النحوي. لاحظوا يقول المصنف الرابع مقصود الحصر، معنى الحصر، الحصر له معنيان. الأول القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، وهو تخصيص شيء بشيء بطريق مقصود، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو لا سيف إلا بالفقار، يعني أن صفة، لاحظوا السيف هو الصفة وبالفقار هو الموصوف، ولا فتى إلا علي، فتى هو الصفة، صفة الفتوة، وعلي هو الموصوف، يعني أن هذه الصفة مقصورة، محصورة بهذا الموصوف، مقصورة على هذا الموصوف، لا تتجاوزه إلى، ليس هناك فتى غير علي. لاحظوا لا فتى إلا علي، أن صفة الفتوة لا تتجاوز علي إلى غيره، فليس هناك غير فتى. فهذا مقصود قصر الصفة على الموصوف. أم من نوع قصر الموصوف على الصفة، يعني الموصوف لا يتجاوز الصفة إلى غيرها من الصفات، نحو وما محمد إلا رسول. لاحظ محمد صلى الله عليه وآله موصوف، رسول صفة، فمحمد صلى الله عليه وآله لا يتجاوز الرسالة إلى صفة أخرى. وإنما أنت منذر، أنت موصوف، منذر صفة، أنت لا تتجاوز صفة الإنذار إلى صفة أخرى، أنت تنذر بعد ما عليك، لا تنهاهم ولا تقول كذا، أنت فقط تنذر. فهذا القصر البلاغي. المعنى الثاني ما يعم القصر البلاغي والاستثناء النحوي. طبعا ما ذكر الاستثناء لأن سيبينه بعد ذلك، والمعنى الإجمالي الواضح منه يكفي. ما يعم القصر البلاغي والاستثناء النحوي الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، طبعا استثناء لا يسمى قصر بالاصطلاح، نحو فشربوا إلا قليلا، هذا استثناء،
والمقصود به بالحصر هنا في البحث الأصولي عندنا الآن هو هذا المعنى الثاني وهو الأعم من القصر البلاغي والاستثناء النحوي. ثم يقول اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته. الآن نقول الحصر إذا كان بالمعنى الثاني يعم القصر والاستثناء، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يقول المصنف هذا يختلف باختلاف الأدوات. بعض الأدوات الحصر بها له مفهوم، بعضها ليس له مفهوم. لذلك من المناسب أن نذكر كل أداة وأنها لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. أول الأدوات هي علة ولها ثلاثة معاني. المعنى الأول إلا الوصفية بمعنى غير، يعني عندما أقول لك في ذمتي 10 دراهم إلا درهم يعني غير درهمين، فتستطيع أن ترفع إلا وتضع مكان كلمة غير، وكلمة غير وصف وصف. فإذا إلا المعنى الأول إلها أن تكون وصفية، فإذا كانت إلا وصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، كالكلام في الوصف. يعني هذا يصير من صغريات الجملة الوصفية في الحقيقة، لأن إلا بمعنى غير يقصد بها الوصف فلا مفهوم لها. هذا صار معنى. المعنى الثاني إلا بمعنى الاستثناء، مثل جاء القوم إلا زيدا. لاحظوا المنطوق عبارة عن معنيين في الحقيقة، المنطوق عبارة عن معنيين، ما قبل إلا وما بعد إلا. ما قبل إلا جاء القوم، نسبة المجيء إلى القوم. ما بعد إلا إخراج لزيد من القوم المحكومين بالمجيء، إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه. هو معنى الاستثناء هذا، معنى الاستثناء يعني بتعبير آخر الاستثناء بمعنى الإخراج، ولكن مو مطلق الإخراج لأنه اصطلاح. إخراج مخصوص وهو إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، فأخرجت زيد من حكم القوم وهو المجيء، تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ من أوضح الواضحات تدل على المفهوم. لماذا؟ لأن الملازمة البينة بالمعنى الآخر. قلنا احنا المفهوم سابقا في أول بحث المفاهيم قبل الدخول في مفهوم الشر، في مقدمة ما قلنا أن المفهوم هذا معنى، يعني المفهوم مقابل المنطوق، والمنطوق هو المدلول المطابق للجملة، والمفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة، على أن تكون الدلالة الالتزامية من اللزوم بالمعنى الأخص، اللزوم البين بالمعنى الأخص. وأصلا يكفي أن نقول دلالة التزامية لأنهم شرطوا في الدلالة التزامية اللزوم البين بالمعنى الأخص، وهذا موجود. لأن عندما يقال جاء القوم إلا زيدا، يعني شنو؟ يعني إلا زيدا لم يجئ، فانتفى حكم المجيء عن زيد. هو أصلا هذا معنى الأخير، ولكن المصنف هكذا يقول لشدة وضوح انتفاء الحكم عن المستثنى اللي هو زيد، ظن بعضهم أن هذا مستفاد من المنطوق وليس من المفهوم، طبعا لا يبعد أن يقال أن هذا يستفاد من المقصود، لأن يمكن أن يقال أن الجملة الاستثنائية لها معنى قبل الاستثناء ومعنى بعد الاستثناء، فهذا المفهوم يدل عليه ما بعد الاستثناء. فيمكن يعني قد يقال يعني أكو مجال أن يقال أن هذا المفهوم منطوق في منطوق ولا ليس مفهوم لشدة وضوحه، لأنه مستفاد من شنو؟ من المستثنى. جاء القوم إلا زيدا، شنو يعني؟ يعني زيدا لم يجد. فإذا المعنى الثاني لإلا هو الاستثناء، فإذا كان بمعنى الاستثناء فلها مفهوم. المعنى الثالث وهو الحصر بعد النفي، إلا تستعمل في الحصر بعد النفي. يقول هذه في الحقيقة نوع من الاستثنائية، نوع من الاستثنائية، مثل لا صلاة إلا بطهور. يقول أن الاستثناء بعد النفي في الحقيقة هو نوع من الاستثنائية، فإذا كانت نوع من الاستثنائية كما أن للاستثنائية مفهوم، أيضا هذه لها مفهوم. فالنتيجة أن أداة الحصر إلا لا تسمعان وصفية واستثنائية ومعنى الحصر، يعني بعد إذا جاءت بعد النفي، فالأولى ليس لها مفهوم والكلام فيها كما الكلام في الوصف، والثانية لها مفهوم استثناء، والثالثة هي من جنس الثانية في الحقيقة. يقول المصنف اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته، إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر، يعني كل أداة فقبل تختلف من أداة إلى أداة أخرى، فلذلك لابد أن يستعرض أداة أداة ثم يقول هذه لها مفهوم أو ليس لها مفهوم باختلاف أدوات الحصر كما سترى. فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول أولا إلا، وهي تأتي بثلاثة معاني: صفة بمعنى غير إلا الوصفية، استثنائية، وأداة حصر بعد النفي. أما إلا الوصفية يعني صفة بمعنى غير، فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، لذلك ليس لها مفهوم. فإن قلنا هناك أن للوصف مفهوما فهي كذلك، يعني بحسب القاعدة، وإلا فلا. وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له. فإذا قال المقر، الإنسان الذي يقر على نفسه باب الإقرار، إذا قال مثلا في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم بالضم، بالضم لأن سيأتي إذا بالنصب لها معنى آخر، إذا بالنصب لها معنى آخر، لذلك لازم نخلي ضم. في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، بجعل إلا درهم وصفا، يعني شنو؟ يعني يصير في ذمة لزيد 10 دراهم، دراهم الموصوفة بأنها غير درهم، ليست بدرهم واحد وإنما 10، لاحظ. فهذا إذا طبعا يؤخذ بالإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، فيحكم عليه بأنه عليك 10 دراهم لزيد. لماذا؟ لأن قلت لزيد في ذمتي 10 دراهم إلا درهم بالضم، فإلا درهم يعني 10 دراهم موصوفة بأنها غير الدرهم، يعني 10 دراهم وليس الدرهم واحد، هذا معناه. فإذا لك في عليك في ذمتك لزيد 10 دراهم. أما إذا قلت لزيد في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهمين بالنص، فيحكم الحاكم بأن في ذمتك 9 دراهم، في ذمتك 9 دراهم لأن استثنيت درهم. لاحظتم معناه؟ أنت تقول أن في ذمتك 9 دراهم استثنيت درهم، بس إذا قلت إلا درهم بالضم هذا ليس استثناء وإنما وصف، لذلك يستقر في ذمتك تمام 10. يقول بجعل إلا درهم بالضم وصفا. طبعا إذا جعلت بالضم تكون وصف، إذا ما جعلت بالضم تكون وصف، فإنه يثبت في ذمتي تمام 10 الموصوفة بأنها ليست بدرهم، موصوفة بأنها ليست بدرهم، يعني 10 دراهم غير درهم. ولا يصح أن تكون استثنائية. لماذا؟ لعدم نصب درهم. ما قلت إلا درهما، إذا تقصد استثنائية انصب درهم قول درهما، بس إذا قصدت الوصفية فقل درهم بالضم. ولا مفهوم لها، يعني كما أن الوصف ليس له مفهوم هذا كذلك من الوصف ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمته بزيد. يعني إذا قال لاحظوا، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر، إذا قال في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، فهل ينفع ثبوت شيء في ذمتك؟ لا ينفع. فربما يكون في ذمتك أمور أخرى غير 10 دراهم، ربما دراهم أخرى ولكن أقررت ببعضها. وأما إلا الاستثنائية مثل جاء القوم إلا زيدا، فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، وهو أي المفهوم، ما مقصودنا من المفهوم في الجملة الاستثنائية؟ لاحظوا المفهوم في الجملة الشرطية معناه شو يختلف، هو الانتفاع عند الانتفاء، بس انتفاء ترخي الحكم عن أي شيء، في الشرطية معناه، في الوصف معناه، في الغاية معناه، في الحصر معناه، فلا ينبغي الشك في دلالته على المفهوم، وهو أي المفهوم انتفاء حكم مستثنى منه على المستثنى. عندما تقول جاء القوم إلا زيدا، إذا قلت لها مفهوم يعني انتفاء حكم المجيء الذي ثبته للقوم، نفيت حكم عن زيد عن المستثنى، انتفاء حكم المستثنى منه يعني حكم مجيء، حكم المجيء والمستثنى منه هم القوم، عن المستثنى يعني عن زيد، لأن إلا موضوع للإخراج وهو الاستثناء، لأن قلنا إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه وهو الاستثناء، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخف أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، من الواضح يعني إلا زيدا، زيدا لم يجئ، ولكن بوضوح بعضهم توهم أنه أن هذا استفيد من المنطوق وليس من المنطوق. ولما كان هذا اللزوم بينا وواضحا جدا ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق. قلنا قد يقال أنه من باب المنطوق لأن المنطوق له معنيين، معنى قبل الاستثناء ومعنى بعد الاستثناء، فهذا المفهوم فهم من المنطوق الذي بعد إلا، هكذا ظن بعضهم. ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق، يعني المنطوق المذكور بعد إلا. وأما أداة الحصر بعد النفي،
لا وين
جاء القوم إلا زيدان،
فتبدأ مجيد القوم ولفين المجيء عجل
النفي من الأجل هو هذا. فإذا بس بالمفهوم مو بالمنطق، وهذا اللي بده انتفاء الحكم. يعني بتعبير آخر أننا في المنطوق لم ننطق بانتفاء حكم المجيء عن زيد، فهمنا ذلك من الاستثناء. فإذا هذا اللي بالمفهوم، يعني المنطق نفسه بدلالة ما أخذ هذا المعنى، المنطق بنفسه لم يفيد هذا المعنى. الآن نفس الشيء بعدك، هذا ظن بعضهم أنه من باب المنطق، هذا اللي قلت ليس بعيد، يعني يمكن أن يقال، يعني أكون بها مثال للنقاش والكلام. وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور، لا إله إلا الله، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية، لأن لاحظوا لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة إلا بطهور، يعني هذا الصلاة التي منفية بلا، لا صلاة، صلاة منفية إلا بطهور فتثبت، ايش يصير معنا لا صلاة إلا بطهور، يعني هذه الصلاة المنفية، يعني الصلاة منفية إلا بطهور فتثبت. فالحكم المنفي عكس يكون هنا، حكم المنطوق هو النفي لا صلاة، لاحظ لا صلاة، المنطوق شنو؟ الحكم المنطوق به هو لا صلاة، نفي الصلاة. فالمفهوم الذي هو انتفاء الحكم فيصير شنو؟ أن الصلاة بطهور، يعني إثبات الصلاة إذا كانت بطهور، لاحظ شلون؟ هذا يقول من نوع الاستثنائية، إذا من نوع الاستثنائية فإذا لها مفهوم نحو لا صلاة إلا بطهور، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية. فرع هذا فرع بالنسبة إلى الله، يقول لو شككنا في مورد أن إلا للاستثنائية أو وصفية، لاحظوا نتيجة ما تقدم، احنا مو ذكرت معاني، الأول أن تكون وصفية، الثاني استثنائية، الثالثة بعد النفي، بعد النفي رجعها للاستثنائية، فصفة عندنا معنية وصفية واستثنائية. فإذا وردت جملة فيها إلا وشككنا أن إلا وصفية أو استثنائية، فعلى ماذا يبنى؟ فما هو الأصل؟ يقول الأصل أنها استثنائية ليست وصفية. لماذا؟ لأن إلا في أصل اللغة موضوع للاستثناء، لأن إلا في أصل اللغة موضوع للاستثناء. نعم استعملت بمعنى الوصفية، استعملت بمعنى غير الوصفية، طبعا لاحظوا هنا ربما يقال أنه لا يمكن أن يحصل الاشتباه في الله. لماذا؟ لأن إلا إذا كانت وصفية مثلا للزيد في ذمتي 10 دراهم إلا درهمون، إذا كانت وصفية فدرهم المضمومة، وإذا كانت استثنائية فتكون منصوبة. فبالضم أو النصب نعرف شيء أن إلا وصفية أو استثنائية. هنا ربما يقال أن الموصوف قد يكون منصوب، فيشتبه أن لاحظوا إذا الموصوف منصوب قد يشتبه، وقد لا، وقد لا نبين الحركة. أقول لزيد في ذمة 10 دراهم إلا درهم بالسكون، لا أنصب، لا أنصب ولا أضم، فحينئذ هذه استثنائية أو وصفية؟ الفرق ما هو؟ إذا وصفية يثبت في ذمتة 10 دراهم كاملة، إذا استثنائية لا، معنى يختلف. فيقول المصنف الأصل أنها استثنائية، لأن في أصل اللغة أصلا إلا وضعت في الاستثناء، نعم استعملت بمعنى الوصف بمعنى غير الوصفية. لذلك يقول المصنف فرعا لو شككنا في مورد أن كلمة إلا للاستثناء أو وصفية، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم بالسكون، إذا لم يبين الحركة يقول ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، افترض أراد المتكلم أن يوهم المخاطب، أراد أن يوهم، فلا نعرف أن هذه إلا وصفية أو استثنائية. يقول إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية فنرفع درهمون، فنقول درهمون، فبنقول بالرفع. ويجوز أن تكون استثنائية فننصب درهم فنقول درهمان. فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، يعني الأصل في أصل اللغة إلا موضوع الاستثناء. الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد، لأن في المثال مسبوق بالنفي ليس في ذمتي. لاحظوا ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهمون، يعني ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم بل درهمون بهذا المعنى. لذلك سيأتي أنه بل قد تكون بمعنى الحصر، فيكون لها مفهوم. ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهمون، بينما ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهمون، يعني ليس في ذمتي 10 دراهم الموصوفة بأنها غير الدرهم، فلا يثبت في ذمتي أي شيء. بالإثبات لا تختلف، إما في ذمتك 10 دراهم أو 9 دراهم يصير بالإثبات، إذا إما 10 دراهم أو 9 دراهم، إذا وصفية 10 دراهم، إذا استثناء 9 دراهم. إذا ليس في ذمتي، إذا قلت ليس، إما أن لا يثبت في ذمتك شيء أو درهم واحد، فهذا الفرق. الحاكم هنا إذا كان دارس أصول يعرف أن هذا ماذا يقصد، فيحكم بذمته كذا أو لا، أو ليس بذمته شيء. أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شيء، لأنه يكون قيدنا في 10 دراهم كلها، لأنه قد يكون قد نفى، لأن قال ليس في ذمته، نفى 10 دراهم كلها الموصوف تلك الدراهم بأنها ليست بدراهم، كما افترض ليس في ذمتي 10 دراهم مغربية او 10 دراهم عراقية مثلا او بحرينية مثلا، كما توصفها بانها عراقية او بحرينية تصفها بانها غير الدرهم، يعني ليست بدرهم، وصف مجرد وصف. بس ذاك بالشروط مذكورة في النحو. على كل حال تتمة البحث درس الجاي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. لا ذاك بعد مذكور في